نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من سفر أعمال الرسل عده لنا الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تحضره وأن تفتحه على الأصحاح 25 من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عن محاكمة بولس الرسول في قيصرية. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من سفر أعمال الرسل ابتداء بالأصحاح 25 والعدد الأول، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
كنا قد رأينا في الحلقة السابقة مستمع الكريم أنه تم استدعاء الوالي فيليكس إلى روما بسبب سوء إدارته وفساده وتقصيره في أداء واجبه. فبعد سنوات من ولايته دار نقاش حاد بين اليهود واليونانيين فيما يخص قيصرية، فقال اليهود إنها يهودية، أما اليونانيون فقالوا إنها يونانية، وقد احتد الخلاف بين الفريقين فتقاتلوا بالخناجر. ولما تغلب اليهود على اليونانيين أمر الوالي فيليكس قواته بمساعدة اليونانيين، فما كان منهم إلا أن قتلوا الآلاف من اليهود وسلبوا بيوت الأغنياء منهم. وبسبب ما حدث رفع اليهود شكواهم إلى روما، وقد تمت محاكمة فيليكس وعزل من منصبه. والحقيقة صديق المستمع هي أن فيليكس كاد أن يلقى حتفه إعداما، لكن لأن أخاه كان مقربا من الإمبراطور نيرون فقد تدخل وأنقذ حياته. وإذ أراد فيليكس أن يسترضي اليهود ترك بولس في السجن ولم يطلقه، وهذا يرينا أن فيليكس كان رجلا انتهازيا وفاسدا وجشعا، فقد كان يعلم أن اليهود هم الذين اشتكوا على بولس، وكان يعلم أيضا أنهم هم الذين اشتكوا عليه، لذلك فقد ظن أن إبقاء بولس في السجن سيحسن صورته أمام اليهود ويدفعهم إلى سحب شكواهم ضده. وقد جاء حاكم آخر اسمه فستوس بدلا من فيليكس. والحقيقة مستمع الكريم هي أننا لا نعرف الشيء الكثير عن فستوس هذا، وربما يعود السبب في ذلك إلى أنه مات بعد سنتين فقط من ولايته، لذلك فقد كانت ولايته قصيرة جدا ولم يذكر التاريخ الكثير عنه. أما الآن تعال بنا صديقي المستمع نرى ما حدث بعد أن تولى فستوس ولايته. فنحن نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 25 والعدد الأول: فلما قدم فستوس إلى الولاية صعد بعد 3 أيام من قيصرية إلى أورشليم. لقد كانت الأعراف السياسية تقضي بأن يذهب فستوس إلى أورشليم لمقابلة قادة اليهود هناك ولتقديم أوراق اعتماده. ونقرأ في العددين 2 و 3: فعرض له رئيس الكهنة ووجوه اليهود ضد بولس، والتمسوا منه طالبين عليه منة أن يستحضره إلى أورشليم وهم صانعون كمينا ليقتلوه في الطريق. كان رئيس الكهنة قد تغير آنذاك، فقد مات حنانية وحل محله رئيس كهنة آخر. فقد تحدث رئيس الكهنة الجديد إلى فستوس بشأن بولس، فقد كان عداؤهم لبولس شديدا جدا، حتى إنهم كانوا يخططون لقتله بعد 2 من سجنه في قيصرية. ولعلك تذكر عزيز المستمع أن بولس غادر أورشليم تحت حماية مشددة من الحرس الروماني، لأن أكثر من 40 من المتشددين اليهود كانوا قد تآمروا لقتله. فنحن نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 23 من العدد 12 إلى 14: ولما صار النهار صنع بعض اليهود اتفاقا وحرموا أنفسهم قائلين إنهم لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس، وكان الذين صنعوا هذا التحالف أكثر من 40. فتقدموا إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقالوا: قد حرمنا أنفسنا حرما ألا نذوق شيئا حتى نقتل بولس. ولأن بولس كان في حماية الكتيبة الرومانية كان لابد من خطة محكمة للوصول إليه وقتله. لذلك اقترحوا على رؤساء الكهنة والشيوخ أن يعقدوا اجتماعا للمجلس اليهودي، وأن يطلبوا من قائد الكتيبة أن يحضر بولس إلى المجلس لاستكمال التحقيق معه. وعندما يقترب بولس من المكان سينقضون عليه ويقتلوه. لكن العناية الإلهية تدخلت لإنقاذ بولس، فقد علم ابن أخت بولس بمؤامرة اليهود وأطلع بولس عليها. حينئذ استدعى بولس أحد قواد المئات وطلب إليه أن يأخذ ابن أخته إلى قائد الكتيبة، لأن لديه أمرا هاما يريد أن يقوله له. وعندما علم قائد الكتيبة بالمؤامرة اتخذ الإجراءات اللازمة لنقل بولس من أورشليم إلى قيصرية. وقد كتب القائد رسالة إلى الوالي فيليكس شرح فيها أن بولس بريء من أي تهمة تستحق الموت أو القيود. فالشغب الذي حدث في أورشليم كان بسبب أمور تختص بالناموس اليهودي، وقد أخبره أيضا عن مؤامرة اليهود لقتل بولس. وقد حرص العسكر على توصيل بولس إلى مكان آمن، ألا وهو أنتيباتريس، وهي مدينة تبعد نحو 60 كيلومترا من قيصرية. وفي اليوم التالي رافق الفرسان بولس إلى قيصرية، وهناك سلموه إلى الوالي مع تلك الرسالة التي كتبها قائد الكتيبة في أورشليم. وعندما علم الوالي فيليكس أن بولس من مقاطعة كيليكية قال له إنه سينظر في قضيته عندما يحضر المدعون عليه من اليهود. ثم أمر الوالي الجنود أن يضع بولس تحت الحراسة في قصر هيرودس. وبعد مضي 2 على سجن بولس في قيصرية على يد الوالي فيليكس، ما زال هؤلاء اليهود يرغبون بشدة في قتله، فقد كانوا يبغضونه ويكرهونه ويريدون موته. ففي يوم ما صديق المستمع كان بولس واحدا منهم، لكن لأنه صار تابعا ليسوع المسيح فقد صار في نظرهم خائنا ويستحق الموت. لذلك فقد حاولوا أن يقنعوا الوالي الجديد فستوس أن يرسل بولس إلى أورشليم لمحاكمته أمام مجلس اليهود، لكنهم في حقيقة الأمر كانوا يخططون إلى نصب كمين له في الطريق وقتله. لكننا نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 25 والعددين 4 و 5: فأجاب فستوس أن يحرس بولس في قيصرية، وأنه هو مزمع أن ينطلق عاجلا، وقال: فلينزل معي الذين هم بينكم مقتدرون، وإن كان في هذا الرجل شيء فليشتكوا عليه. إذن يا صديقي، فقد رفض الوالي فاستوس طلبهم، وأمر جنوده بحراسة بولس جيدا في قيصرية، لكنه دعا رؤساء اليهود في الوقت نفسه إلى الذهاب معه إلى قيصرية لرفع دعواهم ضد بولس. ونقرأ ما حدث بعد ذلك في العدد السادس: وبعدما صرف عندهم أكثر من 10 أيام حضر إلى قيصرية، وفي الغد جلس على كرسي الولاية وأمر أن يؤتى ببولس. نرى هنا صديق المستمع أن الوالي فاستوس عاد إلى قيصرية بعد أكثر من 10 أيام، وفي اليوم التالي عقد محكمة واستدعى بولس. ولا بد أنك تذكر صديق المستمع أن فاستوس صار واليا منذ أيام فقط، وها هو يواجه أول مشكلة عويصة في فترة ولايته. فمن جهة هناك بولس وشخصيته الفذة، ومن جهة أخرى هناك اليهود وكراهيتهم الشديدة لبولس، لذلك فقد جلس على كرسي القضاء وأمر بإحضار بولس. ثم نقرأ في العدد السابع: فلما حضر وقف حوله اليهود الذين كانوا قد انحدروا من أورشليم، وقدموا على بولس دعاوي كثيرة وثقيلة لم يقدروا أن يبرهنوها. لا شك صديقي المستمع أن المحاكمة استغرقت وقتا طويلا، لأن لوقا يقول هنا إن اليهود وجهوا إلى بولس تهما كثيرة وخطيرة، لكنهم عجزوا عن إثبات صحتها وعن تقديم البراهين الدامغة عليها. ونقرأ في العدد الثامن: إذ كان هو أي بولس يحتج أني ما أخطأت بشيء لا إلى ناموس اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى قيصر. إذن فقد دافع بولس عن نفسه قائلا إنه لم يرتكب ذنبا في حق شريعة اليهود أو الهيكل أو القيصر. بعبارة أخرى، فقد قال بولس إنه بريء من التهم التي نسبت إليه. فقد حاول قادة اليهود أن يلفقوا له تهمة الإساءة إلى شريعة اليهود، وتهمة تدنيس الهيكل، وتهمة إثارة الفتنة ضد القيصر، لكن الرسول بولس رد بأنه بريء من هذه التهم الثلاث. ثم نقرأ في العدد التاسع: ولكن فاستوس إذ كان يريد أن يودع اليهود منة أجاب بولس قائلا: أتشاء أن تصعد إلى أورشليم لتحاكم هناك لدي من جهة هذه الأمور؟ يمكننا صديقي المستمع أن نرى هنا هشاشة العدالة الرومانية، فقد كان يفترض بالنظام القضائي الروماني أن يكون عادلا وغير منحاز، والعدالة تتطلب من القاضي ألا يتأثر بأي شخص، وألا يحاب أحدا، وألا يظلم أحدا. لكن لأن فاستوس كان جديدا في منصبه، فقد أراد أن يكسب اليهود إلى صفه، ويبدو للوهلة الأولى أنه كان مستعدا للموافقة على طلب رؤساء اليهود بإرسال بولس إلى أورشليم لكي يحاكم أمام مجلس اليهود الأعلى. لذلك فقد سأل بولس قائلا: أتشاء أن تصعد إلى أورشليم لتحاكم هناك لدي من جهة هذه الأمور؟ لكننا نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 25:10: فقال بولس: أنا واقف لدى كرسي ولاية قيصر حيث ينبغي أن أحاكم، أنا لم أظلم اليهود بشيء كما تعلم أنت أيضا جيدا. بعبارة أخرى، أنت تعلم أيها الوالي فاستوس أن التهم الموجهة إلي هي تهم زائفة ولا أساس لها من الصحة، لذلك فإني أرفضها جملة وتفصيلا. لذلك أنا لا أريد أن أمثل أمام مجلس اليهود الأعلى، بل أريد أن أحاكم في محكمة القيصر. ويتابع بولس حديثه قائلا في العدد الحادي عشر: لأني إن كنت آثما أو صنعت شيئا يستحق الموت فلست أستعفي من الموت، ولكن إن لم يكن شيء مما يشتكي علي به هؤلاء فليس أحد يستطيع أن يسلمني لهم. إلى قيصر أنا رافع دعواي. إذن يقول بولس للوالي فستس هنا: إن كنت مذنبا أو ارتكبت جريمة أستحق عليها عقوبة الإعدام لن أهرب من الموت. لكن ما دام اليهود عاجزون عن إثبات شيء علي، لا يمكن لأحد أن يسلمني إليهم. وهنا يستخدم الرسول بولس حقه كمواطن روماني، فقد كان من حق المواطن الروماني أن يرفع قضيته إلى روما إذا لاحظ أن محاكمته ليست عادلة. ولأن بولس كان متيقنا من براءته، فقد قال للوالي فستوس إنه يريد أن يرفع دعواه إلى قيصر. نلاحظ هنا صديق المستمع أن الرسول بولس لا يلقي بنفسه إلى التهلكة، فهناك أشخاص يتعمدون تعريض حياتهم للخطر، لكن الحكمة تقتضي منا ألا نعرض حياتنا للخطر عمدا. لذلك فقد قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 12:18: إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. بعبارة أخرى، يجب على المؤمن أن يتجنب الوقوع في المتاعب قدر المستطاع، وأن لا يجعل من نفسه شهيدا عن سابق عزم وتصميم. فالشخص الذي يسعى إلى أن يكون شهيدا هو ليس كذلك. ونرى هنا أن بولس لم يبدي استعدادا للاستشهاد على يد اليهود بسبب اتهامات لا أساس لها من الصحة، لذلك فقد رفع دعواه إلى القيصر. ثم نقرأ في العدد 12: حينئذ تكلم فستوس مع أرباب المشورة فأجاب: إلى قيصر رفعت دعواك، إلى قيصر تذهب. إذن بعد أن تداول الوالي فستوس مع مستشاريه، قال لبولس: إلى قيصر رفعت دعواك، إلى قيصر تذهب. ففي اللحظة التي طالب فيها بولس بحقه في استئناف قضيته أمام القيصر، خرج الأمر من يد الوالي فستوس. ولابد أن فستوس أخبر اليهود بعجزه عن مساعدتهم، لأن من حق بولس أن يرفع دعواه إلى القيصر لأنه مواطن روماني. وفي وقت سابق كان بولس قد عبر عن رغبته في الذهاب إلى روما، وعندما كتب رسالته إلى أهل روميا عبر عن شوق قلبه لرؤية المؤمنين وجها لوجه. وكما قرأنا في الأصحاحات السابقة من سفر أعمال الرسل، فقد جاء بولس إلى أورشليم، لكن اليهود حاولوا أن يقتلوه، ولولا تدخل العناية الإلهية لكان بولس مات في ذلك اليوم، لكن قائد الكتيبة الرومانية أنقذه من أيديهم وسجنه في قلعة أنطونيا المطلة على الهيكل في أورشليم. وهناك ظهر الرب لبولس وقال له: ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. في ضوء ذلك كان بولس واثقا أنه سيذهب إلى روما، لكنه لم يكن يعلم أنه سيذهب إليها بهذه الطريقة، والآن بات ذهابه إلى روما وشيكا، وكان قد مضى على سجنه نحو 2.5 سنة. وهذا يرينا صديق المستمع أن الله قد يكشف لنا عن خطته، لكنه لا ينفذها في الحال، فقد ينقضي بعض الوقت قبل أن يحدث ذلك. وقد يكون وقت الانتظار صعبا ومملا وقاسيا، وقد يفقد المرء صبره أحيانا بسبب طول الانتظار، وقد نحاول أن نتدخل نحن وأن نفعل شيئا ما لتسريع الأمر، وعندما نتدخل بهذه الطريقة كأننا نقول لله إننا لا نثق به ولا في توقيته وطرقه، أو كأننا نحاول مساعدة الله لأننا نراه بحاجة إلى المساعدة. لكن يجب علينا يا صديقي أن نتذكر دوما أن الله هو الرب والسيد، وأنه هو المهيمن على كل شيء. فقد كان بإمكان الرسول بولس أن يقول: لقد أخبرني الرب أني سأذهب إلى روما، لذلك أنا لا أخالف مشيئته بذهابي إليها، لكن لأن الوقت قد طال يجب علي أن أجد طريقة لتسريع الأمر. لا يا صديقي، فالرسول بولس لم يفعل ذلك، بل انتظر بصبر إلى أن فتح الله الباب أمامه للذهاب إلى روما. ولعل هذا يذكرنا أصدقاء المستمعين بما فعله موسى، فقد كان موسى يعلم أن الله الحي اختاره لتخليص بني إسرائيل من العبودية في مصر، لكننا نقرأ في سفر الخروج أن موسى خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته، فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد، فقتل المصري وطمره في الرمل. ثم خرج في اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب: لماذا تضرب صاحبك؟ فقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل جريمة القتل تلك كانت بحسب مشيئة الله؟ بكل تأكيد لا، فقد كان ذلك تصرفا متهورا من موسى. فمع أن الله أراد لموسى أن يخلص الشعب العبراني من العبودية، فإن تلك الجريمة دفعت موسى إلى الانتظار 40 سنة أخرى. لذلك يجب على كل مؤمن أن يتعلم أن ينتظر توقيت الرب، فلا يكفي أن نعرف مشيئة الله، بل يجب علينا أيضا أن ننتظر توقيته. فإن حاولنا أن نستبق الله سنكتشف أننا الطرف الخاسر، وإن حاولنا أن نقوم بأي أمر بقدرتنا وقوتنا سنجد أن الفشل حاضر أمامنا. أما إن خضعنا لمشيئة الرب وانتظرنا توقيته المناسب سنجد أن كل شيء سيكون على ما يرام. وكما ذكرنا قبل قليل عزيز المستمع، فقد حان موعد ذهاب بولس الرسول إلى روما، فقد قال له الوالي فستوس: إلى قيصر رفعت دعواك، إلى قيصر تذهب.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر أعمال الرسل، وهو من الأسفار المباركة التي تطلعنا على تاريخ الكنيسة الباكرة. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
إلهنا المبارك، هناك أشخاص لم يعترفوا بيسوع ربا ومخلصا لحياتهم، وهناك أشخاص ما زالوا يعيشون في الظلام دون رجاء، وهناك أشخاص لم يتيقنوا بعد من قيامتك من بين الأموات. لذلك نسألك يا رب أن تعلن ذاتك لهؤلاء كما أعلنت ذاتك لبولس ولنا. وصلاتنا لأجل كل مستمع عزيز على قلبك هي أن يختبر فرحك وسلامك العجيبين. باسم ربنا يسوع المسيح، آمين.
في وقته يصنع في وقته في وقته
أنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.